بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله. قال: حديث المقداد بن الأسود. هو المقداد بن عمرو الكندي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. فقال: يا رسول الله، إنه قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعدما قطعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. أخرجه البخاري بكتاب المغازي. باب حدثني خليفة. قال: حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري عنه، وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت: كان متعودا، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. قال: أخرجه البخاري في كتاب المغازي. باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: أخرجه البخاري في كتاب الفتن. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: أخرجه البخاري في كتاب الفتن. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. قال: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال: أخرجه البخاري في كتاب الجنائز. باب ليس منا من ضرب الخدود. قال: حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: وجع أبو موسى وجعا شديدا، فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قال: أخرجه البخاري في كتاب الجنائز. باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة. قال: باب بيان غلظ تحريم النميمة. حديث حذيفة قال: قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب ما يكره من النميمة. قال: باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف، وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قال: أخرجه البخاري في كتاب المساقاة: باب إثم من منع ابن السبيل من الماء. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأبواب وما فيها من أحاديث في سياق ذكره لمسائل كتاب الإيمان من أحاديث الصحيحين المتفق عليهما مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، وعلى قاعدته التبويب على ما بوب به على صحيح مسلم والألفاظ لفظ الإمام البخاري. فقوله: باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله، هو ما بوب به على صحيح مسلم في هذه الأحاديث. وحديث المقداد أخرجه البخاري في الباب المشار إليه بهذا اللفظ، فقال: حدثنا أي البخاري أبو عاصم عن ابن جريج عن الزهري عن عطاء ابن يزيد عن عبيد الله بن عدي عن المقداد، فذكر الحديث مع متابعة. وهكذا الحديث الثاني حديث أسامة أخرجه البخاري بالباب المشار إليه، فقال: حدثني عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين قال أخبرنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة، فذكر الحديث بلفظه. وفي هذين الحديثين والتبويب مسائل من أهمها فيه تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إله إلا الله، لأن ذلك معناه أنه دخل في الإسلام فلا يجوز قتله وقد أظهر الإسلام. ولا يعني ذلك أن الإسلام يتحقق ويتم بقول هذه الكلمة، ولكن هذه الكلمة مفتاح تستلزم بعدها أقوالا وأفعالا. فأركان الإسلام خمسة وأركان الإيمان ستة، وللإيمان واجبات وشروط، فمن أتى بها فهو المؤمن، ومن نقص أو قصر في بعضها فينقص من إيمانه بحسب نقص ذاك الذي أمر الله به. فقد يكون ذلكم النقص محبطا لأصل الإيمان ومذهبا له، وقد يكون منقصا له لكن لا يخرجه عن أصل الإيمان إذا أنقص شيئا من واجباته، فيكون قد نقص كماله لكنه الكمال الواجب. وقد يكون النقصان نقصان الكمال المستحب، فهي ثلاثة مراتب. فليس كل من قال هذه الكلمة معنى أنه يبقى عليها، فللكلمة نواقض تنقضها أقوالا وأفعالا، وكذلك أفعالا وتروكا. فمن لم يترك الشرك حبط إيمانه وتوحيده إن كان عنده توحيد، إذ التوحيد حقيقة لا يكون إلا بترك الشرك. وهكذا كذلك بعض الأعمال تستوجب الكفر كترك الصلاة على سبيل المثال، وقد تنقص الإيمان كالكبائر من الزنا والسرقة ونحوها. فمن فعل ذلك نقص كمال إيمانه لكنه الكمال الواجب، وقد يكون منقصا لكماله المستحب، وذلك كمن قصر في بعض المستحبات. فالحاصل الإيمان درجات، وكذلك يقابله الكفر دركات. وفي هذا الحديث من المسائل كذلك، أو في هذين الحديثين من المسائل، بيان معنى لا إله إلا الله التي تعصم الدم، فهي قول هذه الكلمة باللسان وما تستلزمها بعد ذلك، وما تستلزمها بعد ذلك، وهذا يفهم بجمع الأدلة في هذا الباب. وفي حديث المقداد في قوله فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال يدل ويفسر أو تفسر هذه الفقرة ما قبلها فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. فالمعنى ليس أنه يكون مرتدا كافرا، ولكن معناه أنه يذهب على نفسه أولا كما قال بعض أهل العلم ما يكون من الإيمان، فقتل المؤمن من الكفر كما سيأتي معنا إن شاء الله، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فيقع عليه اسم الكفر، لكنه هل الكفر الذي يخرج به من دين الإسلام؟ الجواب لا، جمعا بين الأدلة. وفيه كذلك مع ما بعده أنه لا يجوز للمسلم أن يجترئ على من أظهر هذه الكلمة ولو وقع منه قبل ذلك عدوان. وفي هذا دليل كذلك على أن الإسلام يجب ما قبله، ولو كان ما قبله ما كان، وإنما الأعمال بالنيات، فلنا الظاهر وإلى الله السرائر. وجاء في بعض الروايات في حديث أسامة أن ذلكم الرجل قتل قتلا ذريعا في المسلمين، قتل قتلا ذريعا في المسلمين، حتى شكوا ذلك إلى، يعني حتى أن أسامة أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه قتل فلانا وفلانا، فسمى رجالا من الصحابة. فلم يزل النبي عليه الصلاة والسلام يكرر عليه قول لا ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. وفي هذا دليل على حرمة دم المسلم، حرمة دم المسلم، حتى أن أسامة رضي الله عنه وأرضاه خشي على نفسه مما فعل، على أنه فعل ذلك مجتهدا مخطئا رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك تمنى ألا يكون أسلم إلا ذلك اليوم طمعا أن يكفر إسلامه عمله الذي صنع الذي لامه فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك جاء في رواية لمسلم انفرد بها مسلم من حديث جندب عن أسامة معنى هذه القصة، وفيها هذا الذي ذكر. وفيه من المسائل كذلك ما لا يجوز من الاعتداء على المسلمين من باب أولى في غير الدماء من الأعراض والأموال. فإذا كان هذا في حق، إذا كان هذا في حق النفس والدم، فكذلك العرض والمال، كذلك العرض والمال لا يجوز الاعتداء عليه إذا قد أظهر الإسلام، فلنا الظاهر وإلى الله السرائر. وأما قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، وذكر فيه حديث ابن عمر وحديث أبي موسى. وحديث ابن عمر أخرجه البخاري في الباب المشار إليه، فقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر. وحديث أبي موسى أخرجه البخاري في الباب المشار إليه بلفظه، فقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى، فذكره بلفظه. وقد انفرد الإمام مسلم بحديث بمعناه من حديث أبي هريرة مرفوعا ولفظه من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا، فهذا من أفراد مسلم في هذا الباب. وهذه الأحاديث مع هذه الأبواب التي قرأت وسمعناها وما سيأتي بعدها إن شاء الله فيها ما تقدم من أن عدم الإدخال في مسمى الإيمان أو نفي الإيمان المذكور في هذه الأحاديث ليس المراد به نفي أصل الإيمان، فليس منا قول أهل السنة والجماعة معناه ليس على حقيقة أهل الإيمان، فهم ليسوا على حقيقة أهل الإيمان، فلا نكون كالمرجئة الذين قالوا ليس منا، أي ليس بخيارنا أو كخيارنا، فهذا تحريف للنص وانحراف في الاعتقاد. ولا نكون كذلك كالوعيدية الذين نفوا بهذا الحديث وما كان بمعناه اسم الإيمان عن هذا الفاعل، وهذا كذلك ضلال آخر، تحريف للنصوص وانحراف في العقيدة، على أن الوعيدية من الخوارج والمعتزلة اتفقوا في نفي مسمى الإيمان واختلفوا في إثبات لفظ الكفر مع اتفاقهم على الخلود في النار، وأهل السنة وسط في هذا، فيقولون المراد بالنفي نفي حقيقة الإيمان، أو يعبر بعضهم نفي كمال الإيمان، ولكن الكمال الواجب لا المستحب، وننتبه لهذا، لأن نفي الكمال مع تفسيره بالكمال المستحب هذا كما عبر العلماء أنه من مذهب ومن ألفاظ المرجئة، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فحين نقول المراد به نفي الكمال، إنما المراد الكمال الواجب لا الكمال المستحب، لأن ترك المستحب لا يوجب الذم والوعيد، ولهذا من قال بهذا القول قال شيخ الإسلام صار قوله يشبه قول المرجئة، ولكن المراد بالكمال الكمال الواجب الكمال الواجب، فهذا الكمال الواجب يتفاضل أهله فيه وهو يتبعض. فعلى هذا ما جاء في هذا الحديث فليس منا، أي على حقيقة الإيمان، وهذا مثل قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، فهؤلاء أهل الإيمان على الحقيقة، ومن قصر فهو على الإيمان لكن ليس على حقيقة الإيمان، فيكون أو كماله الذي يكون به تمامه. وفي هذه الأحاديث تحريم سب المسلم وقتاله، فسباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومن حمل السلاح وقع في مسمى الكفر لكنه كفر دون كفر. قال الله عز وجل في كتاب الكريم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، اقتتلوا ومع ذلك سماهم مؤمنين، وهذا يدل على أن أصل الإيمان باقي، ولكن المنفي هو حق الإيمان وكمال الإيمان الواجب، وليس نفي أصل الإيمان، خلافا للوعيدية. وفي مقابل هؤلاء الضلال الآخر المرجئة الذين جعلوا أن الإيمان لا ينقص، وهذا كذلك خطأ. وأما قوله باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب إلى آخره، أورد حديث ابن مسعود وقد أخرجه البخاري في الباب المشار إليه، فقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله عن مسروق عن عبد الله بن مسعود، فذكر الحديث بلفظه. ومعنى ضرب الخدود أي تسخطا على قدر الله في المصيبة، وكان هذا يفعله نساء أهل الجاهلية فلا يجوز، ومثله ضرب الأفخاد أو ضرب الأيدي أو تكسير المتاع أو نحو ذلك، فالمقصود هو التسخط على قضاء الله وقدره. ومثله شق الجيوب، الجيب هو أعلى الثوب، فلو كان ليس شق للجيب ولكن تقطيع لشيء آخر أو للمتاع أو لكتاب أو لما كان بمعناه فهو يدخل في هذا المعنى. ودعا بدعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية كما فسرها العلماء كانت بمعاني كثيرة، منها النياحة وهو صراخ النساء المعروف عند المصيبة، وهي الرنة عند المصيبة التي فسرت في بعض الآثار، وهكذا كذلك الندبة مثل قولهم وفلاناه وكذا وكذا، فهذا كذلك من التسخط للمصيبة المنافي للصبر على قضاء الله وقدره، وهو ينافي الإيمان، ولهذا قال ليس منا، وهذا يؤيد ما سبق أن المراد بالنفي ليس نفي أصل الإيمان وإنما كماله الواجب، كماله الواجب. ومن دعوى الجاهلية كذلك الدعاء على النفس بالويل والثبور والهلاك والموت ونحو ذلك من أفعال أهل الجاهلية، ومنه كذلك أقوالا وأفعالا كثيرة، يختلف أحوال الناس وعوائدهم الجاهلية فيها، كرمي التراب على الرأس أو كذلك تحريم ما أحل الله من الطيبات، فكل هذا مما يدخل في معنى هذه الخصال الثلاث. وفي حديث أبي موسى كذلك هذا المعنى، وقد أخرجه البخاري في الباب المشار إليه، فقال: وقال الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر أن القاسم بن مخيمر حدثه قال: حدثني أبو بردة ابن أبي موسى أن أبا موسى وجع فذكر الحديث. وفي رواية لمسلم زاد بعد قوله: في حجر امرأته من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا. وفي رواية لمسلم أنه قال لها بعد أن ذكر بعض ما تقدم: ألم تعلمي؟ وكان يحدثها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق، فهو بمعنى الحالقة الصالقة والحالقة والشاقة. ومعنى الصالقة أي التي ترفع صوتها عند المصيبة سواء بالنياحة أو بالدعاء على النفس أو غير ذلك من الصراخ، أو حتى رفع الصوت بالبكاء، أو حتى رفع الصوت بالبكاء، فهو مما يدخل في الصالقة. وفسر الصالقة كذلك بالضاربة للوجه، فهي تصلق جلدها، فهذا وهذا كله يدخل في معنى الصالقة. والحالقة أي التي تحلق شعرها، أي تاركة للزينة، فيدخل فيه من حرمت على نفسها أو حرم على نفسه من باب أولى كل ما أحله الله كاللباس والطعام والزينة وغيره. وكذلك الشاقة أي التي تشق ثوبها، وهو الذي جاء في الرواية الأخرى لمسلم بقوله: حلق وسلق وخرق، أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. حلق أي الحالقة، وسلق هي لغة في الصلق، الصالقة أي التي ترفع صوتها أو التي تضرب وجهها، والخرق أي شق الثياب وتخريقه، ويدخل في معناه كما مر معنا إتلاف المتاع تسخطا على المصيبة. فكل هذا لا يجوز، وهو ليس من الإيمان، ومعنى ليس منا كما تقدم نفي ليس لأصل الإيمان ولكن لكماله وحقيقته. وهكذا الباب الذي بعده باب بيان غلظ تحريم النميمة، ففيه حديث حذيفة، وقد أورده البخاري بالباب المشار إليه، فقال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال: كنا مع حذيفة فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر الحديث بلفظه. وفي هذا دليل أن المراد بالنميمة ما كان من نقل كلام على وجه الإفساد، ما كان من نقل كلام على وجه الإفساد. وجاء في رواية لمسلم أنه شكي إلى حذيفة في رجل ينم الحديث إلى السلطان، يعني ينقل الحديث على وجه الإفساد إلى السلطان. وما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله الذين يفسدون علاقة الراعي بالرعية، تارة بنقل الكذب عن الراعي وتارة بنقل الكذب عن الرعية، فيفسد ذات البين، وهو من أعظم الإفساد. ولهذا كان في حق هذا الوعيد لا يدخل الجنة قتات. وهذا الحديث كغيره مما سبق ليس المراد منه نفي دخول الجنة مطلقا، ولكن نفي الدخول دخولا أوليا جمعا بين الأدلة. وجاء معنى في أحاديث كثيرة وسيأتي معنا إن شاء الله، فهذه الأحاديث والأبواب تدل على هذا المعنى، تدل على هذا المعنى. وجاء في رواية لمسلم لا يدخل الجنة نمام، فعلم أن قتات بمعنى نمام. وسمي النمام قتاتا لأنه يقت الحديث قتا، أي يقطع منه، فلا ينقله بكامله وعلى حقيقته، وإنما ينقله على وجه يكون فيه الإفساد بالزيادة فيه أو النقصان منه، ولهذا سمي قتاتا. وقوله باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار إلى آخره، ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي هذا الحديث هذه الخصال المذكورة، فهي من أسباب غضب الله، فلا يكلم هؤلاء ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي هذا الحديث هذه الخصال الثلاث المذمومة. وقد أخرج البخاري هذا الحديث في الباب المشار إليه، فقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد عن الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة، فذكر الحديث بلفظه. وفيه تحريم هذه الخصال الثلاث. أما الأول فالرجل الذي يكون له فضل ماء بالطريق، أي في طريق الناس، فتأكد بهذا حاجة الناس إليه وعدم وعدم منعه له. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس شركاء في ثلاثة، وذكر منها الماء، وهو إذا كان فضل، وهو ها هنا فضل، فاستحق بهذا هذا الوعيد الشديد في هذا الحديث. وكذلك الثاني الإمام يبايع من رجل لا يبايعه إلا لدنيا، معناه غرضه في هذا الدنيا لا رضا الله وطاعته، فلذلك إن أعطي منها شيئا رضي، وإن لم يعطى سخط. وهذا حال الكثير من الناس إلا من رحم الله ووفق، وهذه مصيبة عظيمة ابتليت بها الكثير من المجتمعات، وقد جاء فيها هذا الوعيد الشديد. فالواجب لزوم ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذ يحتسب المسلم ذلك لله، حتى لو استأثر الأمير أو الإمام بشيء من الدنيا فلا تنزع يدا من طاعة، لأنك تفعل ذلك طاعة لله، فالله عز وجل أمرك بذلك، إذ في هذا مصالح كثيرة في الدين وفي الدنيا وفي الأولى وفي الآخرة، ومن ذلك بقاء قوة المسلمين وعدم تفرقهم وتمزقهم، وحفظ الدماء والأموال والأعراض، وحصول الأمن، وغير ذلك الذي يذهب هذا كله بحصول التسخط والفرقة والشر. ولهذا كان فيه هذا الوعيد الشديد. والثالث رجل تاجر باليمين الكاذبة، وذلك أنه حلف أنه باع بكذا أو أعطي كذا وهو ليس كذلك، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية، وهذا كذلك لأجل ذلك ولأجل هذا الوقت، في هذا الوقت المقصود كان له أو كان عليه هذا الوعيد الشديد. والشاهد منه كذلك أن هذا كله مما ينافي كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب، فهو مذكور في كتاب الإيمان، فهو ينقص الإيمان ويوجب غضب الله ووعيده في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا جاء في هذا الوعيد: لا ينظر الله إليهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وجاء في لفظ انفرد به الإمام مسلم عن أبي ذر: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال فقرأها أي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. قال أبو ذر: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفيه معنى أو بعض معنى ما في حديث أبي هريرة. وانفرد الإمام مسلم كذلك بحديث آخر عن أبي هريرة قال: ثلاثة مرفوعا، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. وهذه الأحاديث الثلاثة مع حديث أبي هريرة الذي في الباب تدل على المعنى المتقدم. فهؤلاء ليس معناه أنهم كفار، ولكن معناه أنهم فعلوا ما يضر بإيمانهم، فعلوا شيئا عظيما يضر بإيمانهم، هذا هو المقصود. وهنا فائدة في قوله: فصدقه رجل، جاء في رواية لمسلم: وهو على غير ذلك، يعني قال البائع: أعطيت بها كذا وكذا أو أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل وهو ليس كذلك، يعني لم يعطى بها ذلك، لم يعطى بها ذلك، فكان كاذبا في قوله الذي قال. طيب، نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.